بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب بر من كان يصله أبوه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: مر أعرابي في سفر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطع، فيطفئ الله نورك.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بر من كان يصله أبوه. وهذا داخل في البر المطلوب تجاه الأب، والذي هو مطلوب من الابن لأبيه، أن يبر الابن ود أبيه، أي من كان له مودة ومحبة في قلب أبيه وله منزلة عنده ومكانة. فاحتفاء الابن بود الأب وبره له وإحسانه إليه، هذا داخل في بر الأب. فإن من بر الأب أن يبر الابن ود الأب، أي من يحبه الأب وله منزلة عنده. وهذا فيه تنبيه للأبناء أن من الحفاوة في الآباء، أن من الحفاوة بالآباء والبر لهم، أن يعتني الابن بمن لهم منزلة عند الأب، وأن يعتني أيضا بأضياف الأب ويحتفي بهم ويفرح، ولا يظهر تململا أو تضجرا، بل يباشر إكرامهم والإحسان إليهم والقيام بضيافتهم والواجب نحوهم بغبطة وفرح ونفس طيبة، لأن هذا كله داخل في بر الأب والإحسان إلى الأب، كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فالإحسان إلى من لهم مودة عند الأب ولهم منزلة عنده ولهم مكانة هو جزء من الإحسان للأب. وما من ريب أن وجود هذا دليل على عظم قيام الابن ببر والده، فهو من حفاوته بأبيه أدى حقه وقام بواجب البر نحوه، وزاد على ذلك بالاحتفاء والإكرام والإحسان إلى كل من لهم مودة ومكانة عند والده، وهذا الأمر مطلوب من الابن سواء في حياة الأب أو بعد مماته، سواء في حياة الأب بحيث يكرم الابن من لهم مكانة في قلب والده، أو بعد وفاة الأب، ويكون هذا باب من الأبواب العديدة المتيسرة لبر الآباء بعد وفاتهم وبعد موتهم. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب بر من كان يصله أبوه. باب بر من كان يصله أبوه، يعني من بينه وبين الوالد صلة، والوالد يعتني بصلته والتواصل معه، وبينه وبينه محبة ومودة، فمثل هذا حقه أن يبر، وبره من بر الأب، والإحسان إليه من الإحسان للأب. وأورد المصنف رحمه الله تعالى قصة ابن عمر مع الأعرابي. مر ابن عمر رضي الله عنه على أعرابي، وجاء في بعض الروايات وهو في طريقه إلى مكة، مر بأعرابي في سفر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر. إذن الذي لقيه ابن عمر ليس صديق والده، وإنما ابن صديق والده، لقي ابن صديق والده فاحتفى به وأكرمه وأحسن إليه وبالغ في إكرامه. فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ عرف ابن الصديق والده. وهذا أيضا فيه لفتة، أن بر الابن بأصدقاء الوالد فرع عن معرفة أصدقاء الوالد، فرع عن معرفة أصدقاء الوالد، وهذا أيها الإخوة يتطلب من الابن أن يكون قريبا من الوالد ومعه عند أضيافه وعند إخوانه، وأن يتحبب، أن يحبب لنفسه مجلس والده حتى يعرف رفقاءه وأصدقاءه ومن لهم مكانة عند أبيه. الآن بعض الأبناء بسبب انشغاله باللهو ومخالطة الأصدقاء والزملاء والرفقاء لا يعرف شيئا عن والده ورفقاء والده، فكيف يكون منه برا لهم وهو لا يعرفهم أصلا؟ فانظر إلى عناية ابن عمر بهذا الموضوع، عرف ابن صديق والده، رجل أعرابي والده كان صديقا لعمر رضي الله عنه، فعرفه، قال: ألست ابن فلان؟ قال أي ابن عمر للأعرابي في بعض النسخ، فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ وهو خطأ، فقال للأعرابي، أي قال ابن عمر للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، جاء في صحيح مسلم: يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، يتروح يبدل، يستعقب أن يبدل ويغير، إذا مل من الراحلة أي البعير نزل وركب على الحمار، فكان الحمار معه في السفر يتروح عليه، فأعطاه ابن عمر الحمار ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه إياها. فانظر المبالغة في الإكرام، يعني حمار كان يحتاج ليتروح عليه ويستعقب فأعطاه إياه، ونزع عمامته التي على رأسه وأعطاها إياه. هذا كله بر بأبيه، من بر الرجل أن يبر أصدقاء أبيه ومن لهم مودة. وعمر وابن عمر رضي الله عنه في هذا المقام بر وأحسن أبناء أصدقاء والده. نزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفي درهمان؟ أما يكفي درهمان؟ وجاء في بعض الروايات: هؤلاء يكفيهما الدرهم والدرهمان، يعني ما يحتاج تعطيه الحمار الذي أنت بحاجة لتستعقب عليه وعمامتك، يكفي أن تعطيه درهم ودرهمان. فماذا قال؟ قال ما يكفيه درهمان. فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. احفظ ود أبيك فلا تقطعه فيطفئ الله نورك. وهذا فيه الأمر بحفظ ود الأب، وبيان ما يترتب على قطيعة ود الأب من أثر. قال: فيطفئ الله نورك. هذه القصة ثابتة في صحيح مسلم، ولكن ما جاء في آخرها مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله: احفظ ود أبيك، عده أهل العلم وهما من شيخ البخاري عبد الله بن صالح، فهو ضعيف من قبل حفظه. ومن روى الحديث كما في صحيح مسلم وغيره جاء في تمامه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، كما في الرواية الأخرى التي ساقها الإمام البخاري واختصر في ذكر القصة. فإذا قول ابن عمر أو المرفوع المروي عن ابن عمر هنا ليس احفظ ود أبيك، وإنما ما جاء في الرواية الأخرى: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، كما جاء في روايات الحديث في مسلم وغيره. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني رحمه الله هذه اللفظة: احفظ ود أبيك لا تقطعه، في سلسلة الأحاديث الضعيفة، لأن هذا اللفظ لم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال هناك قال المحفوظ من لفظ الحديث هو: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، هذا هو المحفوظ. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال: ولعله اشتبه عليه، يعني اشتبه على عبد الله بن صالح شيخ البخاري، بما حدث به سعد بن عبادة الزرقي في الرواية الآتية في الباب الذي يليه، فلعله اشتبه عليه فأثبت ذلك. فعلى كل حال هذه اللفظة: احفظ ود أبيك، لم تثبت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما السياق وقصة ابن عمر فهي ثابتة، وتمامها المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في الرواية الأخرى: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وجاء في صحيح مسلم أيضا زيادة قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت الأب. فهذا باب من البر متاح للأبناء بعد وفاة الآباء، أن يبروا من لهم مودة ومكانة في نفوس آبائهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. قال: أخبرنا بشر بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن لاحق، قال: أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس، ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال: ما شئت عمرو بن عثمان، مرتين أو ثلاثة، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله لهذه الترجمة قال: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. لا تقطع من كان يصل أباك، يعني من كان له مودة ويعتني والدك بصلته والحفاوة به والإحسان إليه، لا تقطعه، لا تقطعه، لأن بره من بر الأب، وقطيعته أيضا دليل على عدم الاهتمام ببر الأب والواجب نحوه. وقول فيطفئ الله نورك، هذا عام في كل معصية، لأن المعصية تورث صاحبها ظلمة وتكسبه ظلمة، كما أن الطاعة تكسب صاحبها نورا. ولهذا البر بأنواعه والطاعات بأنواعها نور لصاحبها وضياء له، والمعاصي والقطيعة بأنواعها هي ظلمة لصاحبها وتؤثر عليه ظلمة. هذا في عموم المعاصي، في عموم المعاصي، ومن ذلكم القطيعة، قطيعة الأرحام وعدم بر الآباء والإحسان إليهم. وعرفنا أن من بر الآباء صلة من بينهم وبين الآباء مودة ومحبة ومكانة. وأورد الإمام البخاري في هذه الترجمة ما رواه سعد بن عبادة الزرقي أن أباه عبادة الزرقي قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمر بن عثمان بن عفان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس، ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال: ما شئت عمرو بن عثمان، مرتين أو ثلاثا. يعني كأن عبد الله بن سلام لاحظ في عمرو بن عثمان إعراضا عنه وعدم حفاوة به أو التفات إليه، ولأنه قال ثم فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع، فكأنه رأى منه هذا الأمر، فقال: ما شئت، يعني اصنع ما شئت، افعل ما كما يقال افعل ما بدالك، مرتين أو ثلاثا، يعيد له هذه الكلمة، قال: اصنع ما شئت أو افعل ما بدالك. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين، أي تكرر فيه مرتين، والمراد بالكتاب التوراة. لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك، فيطفأ بذلك نورك. وعرفنا نحن أن القطيعة من أسباب الظلمة، القطيعة من أسباب الظلمة، لكن هذا اللفظ لم يثبت، أولا لأن الإسناد فيه سعد بن عبادة الزرقي وهو مجهول، وثانيا لو صح الإسناد فهو من أخبار بني إسرائيل، لأنه يقول في التوراة أو يقول في الكتاب مرتين، يقصد في التوراة، فهو من أخبار بني إسرائيل. أما من حيث المعنى فالمعنى صحيح الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، قال: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك، ألا القطيعة عموما تورث ظلمة والطاعة عموما تورث ضياء ونورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الود يتوارث. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الود يتوارث. يتوارث أي يتوارثه أو يرثه الأبناء عن آبائهم، وما كان عليه الأب من خلق أو تعامل أو نحو ذلك في الغالب يرثه الأبناء، ولهذا قيل: الابن سر أبيه. وقيل أيضا: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. غالبا الابن يكون له تأثر في بأخلاق والده وطباع والده وسجايا والده وطريقة والده، يتأثر به، ولهذا قال: الود يتوارث، أي يتوارثه الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل، يتوارثون ذلك. فإذا كان الأب هذه خليقته الود ورثه الابن منه، وإذا كان خليقته أيضا البغض ورثها منه، فالود يتوارث ويتوارث، والبغض أيضا يتوارث، والأخلاق عموما تتوارث، يرثها الأبناء عن الآباء. وليس ذلك بلازم، قد يكون الأب على خلق مستقيم ثم يكون الابن بخلاف ذلك أو العكس، لكن غالبا الابن يتأثر بما عليه والده من سجايا وطباع وأمور. وقوله يتوارث: الورث أو الورث يكون في المال وأيضا يكون في غيره، كما قال تعالى: وورث سليمان وداود، مع قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء لا نورث. فورثه أي ليس في المال وإنما في النبوة، وقال عليه الصلاة والسلام: فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالود يتوارث أي يرثه الأبناء عن آبائهم. هذا حقيقة ينبه على أمرين مهمين فيما يتعلق بالتربية. الأمر الأول أن الواجب على الآباء أن يجاهدوا أنفسهم على التحلي بمكارم الأخلاق وطيبها وحسنها، لأن ابنه سيتأثر به وسيتطبع بطباعه وأخلاقه، فكان متأكدا عليه أن يحرص على الاتصاف بأحسن الصفات وأطيبها، لأن أخلاقه يرثها ابنه ويقتدي بها ابنه، فوجب عليه أن يكون قدوة صالحة لابنه فلا يقتدي به إلا في خير. هذا من جهة الآباء. أيضا من جهة الأبناء، إذا علم الابن ذلك وكان والده على خلق ليس بحسن، يجاهد نفسه على عدم التطبع بطباعه والتخلق بأخلاقه، ويجاهد نفسه على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. لأن بعض الناس يأسر نفسه بنفسه في خلق معين ويقول ها نحن هكذا، بعضهم يقول قبيلتنا كل هذا طبعهم أو هذا هذه طريقتهم أو هذه سجيتنا أو أنا والوالد والأجداد كلنا بهذه الصفة، كأنه يلتمس لنفسه عذرا فيما هو عليه من أخلاق شديدة أو معاملات عنيفة أو أسلوب فظ، فيقول نحن هكذا القبيلة كلها أو قريتنا بكاملها نحن هكذا، فكأنه يعني يستبقي على نفسه مثل هذه الأخلاق ويعتذر بمثل هذا العذر. فمثل هذا يقال له، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، فيجاهد الإنسان نفسه ويحرص على أن لا يتطبع بطباع أبيه أو عشيرته إذا كانت طباعا فظة أو غليظة أو سيئة، فلا يسرقه هذا الأمر بحيث أنه يتطبع بتلك الطباع التي لا تحمد. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث، وعرفنا معنى ذلك، الود يتوارث أي يرثه الأبناء من الآباء، وهذا أمر معروف وأن الابن يتأثر بأخلاق أبيه، وأيضا الابن دائما يحاول أن يلتمس لأبيه الأعذار حتى في الأخطاء الواضحة، لأن الابن يرى في أبيه مثلا أعلى، وخاصة في وقت النشأة والصغر يرى في أبيه مثلا أعلى، ولهذا حتى أخطائه يجد أو يبحث لها عن أعذار. ألمني مرة قرأت خبرا قصة طفل وقف أمام إعلان في التحذير من التدخين، وكان والد هذا الابن يدخن بشراهة وابنه يعرف ذلك عنه والابن صغير، فرأى لوحة إعلان مكتوب عليها التدخين داء فتاك وسم كذا يهلك صحتك، ووالده يدخن بشراهة، فقرأ هذا الصغير هذه اللوحة التي فيها هذا التحذير الشديد من التدخين، ثم علق فور قراءته لها بقوله لكن والدي يدخن كويس، والدي يدخن كويس، يعني الابن مهما كان يعني مهما يرى في أخلاق والده أو في طبائع والده أو في سجايا والده يحاول أن يجد لها مخرج، وهذا يحمل الأب مسؤولية كبيرة وواجب عظيم بأن يتحلى بأحسن الأخلاق ويتأدب بأحسن الآداب حتى لا يؤثر في ابنه خلقا سيئا أو معاملات سيئة يكون الابن اكتسبها وأخذها عن والده. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في إسناده محمد بن عبد الرحمن المليكي وهو لين الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. قال: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. وهذه الأمور التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله هي من كمال البر وحسن المصاحبة وجمال الأدب وحسن الاحترام للأب أن يكون الابن في تعامله مع والده بهذه الصفة. قال: لا يسمي الرجل أباه، لا يسمي الرجل أباه أي باسمه، مثل يريد أن يناديه فيناديه باسمه المجرد. بعض الناس من إضاعته لهذا الخلق أيضا لا ينادي الأب أو لا يخبر عنه بهذا الاسم المجرد، بل يناديه أو يخبر عنه بلقب لا يحب الأب أن يلقب به أو ينادى به، مثل بعضهم يقول الشايب أو يقول مثلا العود أو أشياء من هذا القبيل. لو خير الأب أن يخبر عنه بهذا أو ينادى بهذا لما رغب ذلك. ولو كبر هذا الابن وبيض من لحيته شيء قليل أو جزء يسير ما يحب أن يقال عنها العود أو الشايب أو، فمثل هذه من نقص الاحترام، مثل هذا من نقص الاحترام. الأب أحق الناس بعد الوالدة بحسن المصاحبة، أحق الناس. وربما لو كان للإنسان شخص عزيز وله قدر وكان مسنا ما يقول في حقه مثل هذا، يقول أبو فلان أو الأخ العزيز، أو يأتي بعبارات فيها احترام وفيها حفاوة. الوالد أحق، الوالد أحق بذلك. ولهذا من الجميل في مثل هذا المقام إذا أخبر عن والد مثل يقول: قال والدي الكريم حفظه الله، قال أبي أحسن الله إليه. هذا كله من حسن المصاحبة ومن حسن الاحترام ومعرفة قدر الأب. كيف يخبر عن الآخرين بمن هم دون الأب في الإحسان إليه بإخبارات حسنة وألقاب جميلة ودعوات طيبة، والأب تأتي إما بالاسم المجرد أو الشايب أو العود أو عبارات من هذا القبيل. بل اللائق إذا أخبر عن والده يقول: والد الكريم أحسن الله إليه، فعل كذا، أو جزاه الله خيرا، أو حفظه الله، ويعطيه حقه من الاحترام ومن الدعاء. قال: لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله. هذا أيضا من الأدب، من الأدب مع الوالد والاحترام له أن لا يجلس قبله، بل ينتظر حتى يجلس والده. وإذا كان والده كبير سنا ويحتاج إلى مساعدة يساعده على الجلوس ويترفق به حتى يجلس، ثم بعد ذلك يجلس الابن، فلا يسبق والده بالجلوس. وأيضا لا يمشي أمامه، ليس من الأدب مع الوالد أن يمشي أمامه إلا إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك، مثل الطريق مظلم فيستكشف الطريق حتى يطمئن أن الطريق جيد للوالد أو مناسب للوالد. وإلا من الأدب ألا يمشي أمام والده. قال: ولا يمشي أمامه. الآن يلاحظ مثل لو كان أمام الشخص مدير أو مسؤول له مكانة، تجد الشخص يعني بكل احترام وإشارة اليد، والوالد والمدير هذا ما قدم لك من المعروف ومن الإحسان ومن المكانة، ما قدم لك الوالد. نعم احترمه وقدره وأحسن إليه، لكن نحن الآن نقول الوالد أحق. جميل احترام ذوي الأقدار وذوي الهيئات جميل احترامهم، لكن الوالد أحق. الوالد أحق بحسن المصاحبة وحسن الاحترام وجميل الأدب. قال أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة الجميلة العظيمة أثر عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ أي ما قرابته لك؟ ما هذا منك؟ أي ما قرابته لك؟ ما هذا منك؟ فقال: أبي. قال: أبي. فوجهه توجيهات جميلة، قال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. وهذه كما عرفنا من جميل الآداب وحسن المصاحبة وتمام الاحترام والتوقير للأب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يكني أباه؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يكني أباه؟ الكنية هي ما يجعل علما على الشخص مصدرا بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، فهذه كنية. فيقول الإمام البخاري رحمه: هل يكني الرجل أباه؟ يعني هل له أن يخبر عن أبيه بالكنية؟ وأورد بعض الآثار عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على جواز ذلك وأنه لا بأس به، لا بأس به. فأورد عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. سالم ابن عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر، فقال: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فخاطب والده بالكنية. ولكن هذه الرواية ضعيفة الإسناد لضعف شهر بن حوشب، والرواية الأخرى صحيحة وهي دالة على مقصود الترجمة. نعم.
قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لكن أبو حفص عمر قضى.
وأورد هنا هذا الأثر عن ابن عمر أنه ذكر والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالكنية بقوله: لكن أبو عمر، ولكن أبو حفص عمر قضى. فالشاهد من هذا الأثر للترجمة أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر والده بالكنية، قال أبو حفص أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال: حدثنا كليب بن منفعة قال: قال جدي رضي الله عنه: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب صلة الرحم. صلة الرحم هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الكلام فيها عن واجب من الواجبات وحق من الحقوق، وهو حقوق ذوي الأرحام، أي من يجمعهم بالشخص قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم كالأعمام والأخوال ونحو هؤلاء، فهؤلاء لهم حق القرابة وحق الرحم التي بينهم. وحق الرحم أن توصل، أن توصل، وصلة الرحم بالإحسان، بالزيارة، بالسلام، بعيادة المريض منهم، إلى غير ذلك من أبواب الإحسان المعروفة. فهذا واجب من الواجبات وحق من الحقوق. والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فتقطيع الأرحام ووجود التدابر والعداء والتباغض بينهم هذا أمر جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه، وجاءت الشريعة بالحث على صلة الأرحام، وأن يجتهد الإنسان ما استطاع في الإحسان إلى أرحامه حتى وإن وصله منهم إساءة أو قابلوه بالقطيعة. الواجب على الإنسان أن يجتهد في صلة أرحامه. فهذه الترجمة معقودة لبيان هذا الأمر. قال: وجوب صلة الرحم. وصلة الرحم يجمعها إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أورد المصنف رحمه الله في هذا الحديث في هذه الترجمة حديث كليب بن منفعة قال: جدي يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. فذكر هنا بر القرابة الأخ والأخت ومولاك الذي يلي ذاك. مولاك أي قريبك، هذا هو المراد، أي قريبك الذي يلي ذاك، يعني عمك، عمتك، خالك، خالتك، الذي يلي ذاك، مثل ما سبق أن مر معنا ثم الأقرب فالأقرب. فتوصل الرحم ويعتنى بها الأقرب فالأقرب، الأخ والأخت والخال والخالة والعم والعمة وهكذا. قال: حق واجب ورحم موصولة. هذا الحديث إسناده ضعيف كما بين ذلك الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني، لكن يدل عليه ما سبق أن مر معنا أو ما سيأتي أيضا في مر معنا في الحديث رقم 6 تقريبا، وفيه: ثم يوصيكم بالأقرب ثم الأقرب. الحديث رقم 3 ها؟ ثلاثة، الحديث رقم 3، وأيضا سيأتي عند الإمام البخاري رحمه الله قريبا ما يدل على هذا المعنى في الحديث رقم 60، وهو حديث صحيح: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. هذا الحديث رقم 60، وفيه شاهد لهذه الترجمة. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. والآية هذه فيها دلالة على أحقية الأقربين وأهمية العناية بالرحم وصلة الرحم، ولهذا خصوا هنا بالذكر، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فهذا فيه تنبيه أن من فتح الله عز وجل عليه بالعلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى أن يكون لقرابته حظ من نفعه وإفاداته وإحسانه إليهم ودلالتهم على الخير، لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وفعل عليه الصلاة والسلام ما أمره الله تبارك وتعالى به، فأخذ ينادي قرابته يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. كل هؤلاء أبناء عمومته عليه الصلاة والسلام، فناداهم وحذرهم. جاء أنه قال ما أغني عنكم من الله شيئا، وخوفهم بالله وحذرهم من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه، قال أنقذوا أنفسكم من النار. ونادى أيضا أعمامه يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد. قام عليه الصلاة والسلام بما أمره الله تبارك وتعالى به، أتم قيام. وهذا فيه شاهد لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، ولهذا قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، أي أن الواجب على الإنسان أن يقبل على توحيد الله وطاعته واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، لا أن يعتمد على جاه أو نسب أو غير ذلك. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالشاهد أن الذي ينفع الإنسان عمله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الواجب على الإنسان أن يقبل على الله عز وجل توحيدا وإخلاصا وطاعة وصدقا وتذللا، فهذا الذي يرفعه عند الله ويعلي مقامه عنده. ولهذا لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن موضوع الشفاعة التي يكثر خلط الناس فيها، قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعدهم يعني من أحظاهم وأحقهم وأولاهم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه مسلم في صحيحه، وجاء أيضا في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعتي دعوة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، قال وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر يوما الغلول وعظم أمره، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته في التحذير منه لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك،
لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق فيها حقوق ومظالم للناس فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت. العرب تسمي المال الذي هو الذهب والفضة صامت، والمال الذي هو الماشية مال ناطق، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالذي ينفع الإنسان عمله وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه أي بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والتوحيد لله جل وعلا. أنذر عليه الصلاة والسلام عشيرته الأقربين ونادى أبناء عمومته ونادى أقرباءه ونادى بنته قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، أي بماذا؟ بالتوحيد والإخلاص والطاعة والعبادة والبعد عن معصية الله والإقبال على الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينقذ الإنسان به نفسه من النار ويدخل به الجنة. قال أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، هكذا قال لابنته فاطمة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، قال لا أغني عنك من الله شيئا. أنقذي نفسك من النار أي بالإخلاص والإقبال على الله وطاعته والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى. ثم قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها، وبل الرحم مطلوب سواء كان الرحم مسلم أو غير مسلم، تبل الرحم وتوصل الرحم ويعتني بتعاهد رحمه بالهدية بالزيارة بعيادة المريض، بل إذا كانوا على غير الإسلام ربما كان ذلك سببا في إسلامهم وهدايتهم. قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
قال رحمه الله تعالى باب صلة الرحم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صلة الرحم. عرفنا أن الرحم هم من تجمعهم بالإنسان قرابة مثل الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناؤهم، فهؤلاء هم ذو الأرحام قرابة الإنسان سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. والواجب نحو الرحم هو أن توصل. وأورد هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي أيوب الأنصاري قال أن عربيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال هذا الأعرابي
لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، وهذا فيه الحرص على الخير والحرص على ما يقرب من الجنة ويباعد من النار. والرجل طلب هنا وصية جامعة تجمع له ما يقربه من الجنة أي يدنيه منها ويباعده من النار، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمورا أربعة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فذكر أعظم الأمور وأجل الأمور على الإطلاق وهو توحيد الله عز وجل، وهو كما نعلم قائم على ركنين، قائم على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده إخلاصا وتذللا. فهنا قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومن الأمور المؤسفة أن بعض الناس قد يجهل معنى لا إله إلا الله مع أنه يرددها، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين معناها ووضح مدلولها في أحاديث كثيرة جدا، وجاء أيضا بيانها في القرآن في آيات كثيرة كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو معناها، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فقائل لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي لا قليل ولا كثير، لا صغير ولا كبير، تبتعد عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتقيم الصلاة أي المكتوبة التي كتبها الله عليك وافترضها عليك، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. والصلاة هي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد. ثم ذكر الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فغالبا إذا ذكرت الصلاة في القرآن تقرن معها الزكاة، وهي فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. قال: وتصل الرحم، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فصلة الرحم عمل مبارك وطاعة عظيمة تقرب الإنسان من الجنة وتباعده من النار، تقرب الإنسان من الجنة وتباعده من النار. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم مع هذه الطاعات العظيمة، طاعة التوحيد وطاعة الصلاة وطاعة الزكاة وطاعة صلة الرحم، فهي طاعة عظيمة تقرب الإنسان من الجنة وتباعده من النار. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم.